بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، ففي إطار حديثنا عن فضائل الأخلاق ومعاليها، ورد سؤال حول المجادلة مع غير المسلمين. السؤال يقول: انتشرت صفحات الفيسبوك والمنتديات التي تعقد لغرض مجادلة أهل الكتاب من غير المسلمين بهدف إثبات تحريف كتبهم وتبديل شريعتهم، ويشترك في الحوار من شاء من متابع الصفحة، وكثيراً ما يتطور الأمر إلى تبادل السباب والشتائم، مما يضطر القائمون على الصفحة إلى إغلاق الموضوع. والسؤال: ما حكم مثل تلك المجادلة ابتداءً؟ وهل من قيود وضوابط للحوار أو للمواضيع التي تطرح؟ وهل يختلف الحكم أو تتغير الضوابط إذا كانت المجادلة مع اليهود أو النصارى؟ وما هو الأولى باعتبار الموازنة بين المصلحة والمفسدة من وجهة نظر؟ الجواب عن هذا السؤال أن مجادلة أهل الكتاب وغيرهم من أتباع الملل الأخرى مشروعة، وكل الأدلة التي تأمر بالدعوة إلى الله عز وجل وتحض عليها أدلة على هذا العمل. فما المجادلة إلا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هذه الأدلة قول الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن من وجه الحسن برفق ودين وحسن خطاب. وقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أي لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالخصلة التي هي أحسن، يعني أن تكون مجادلتك لهم أفضل من مجادلتهم لك. خطابك، أسلوبك، طريقتك، أن تكون مجادلتك لهم أحسن من مجادلتهم لك. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أحيانا يحدث تنزل في الخطاب تألفا لقلب الطرف الآخر: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قطع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على الهدى، وبالقطع من يخاصمه ويحاوره في ضلال مبين. لكن تنزلا مع المحاورة والمحاور جاء هذا البلاغ القرآني: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. في الحديث عن النفس: عما أجرمنا ولا تسألون عما كنتم تعملون. من السنة المطهرة معلوم المحاورات التي جرت مع وفد نصارى نجران قد سجل القرآن الكريم مطرفا منه، وعندما وصل أو بلغ الأمر مبلغ الملاعنة جاء العاقل والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال أحدهم لصاحبه: لا تفعل، فوالله لإن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقال له: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. حديث رواه البخاري في الصحيح. المجادلة تنقسم إلى قسمين: المجادلة المحمودة التي يراد بها إحقاق الحق وإبطال الباطل أو ما أفضى إلى ذلك بطريقة صحيحة. طبعا ده بيختلف حكمه، منه فرض عين أو فرض كفاية بحسب المواقف. الأصل أن الدعوة في الجملة فرض على الكفاية، لكن قد تتعين في بعض المواضع. والمقصود بالمجادلة الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه. المجادلة المذمومة ما ذمه الله ورسوله كالجدل بالباطل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. الجدل بغير علم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الجدل في الحق بعدما تبين: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أو الجدل الذي يقصد به مجرد التعالي على الخصم والغلب عليه بالحق أو بالباطل، فهذا الجدل ممنوع شرعا ويتأكد تحريمه ومنعه إذا قلب الحق باطلا والباطل حقا. وفي هذا الجدل المذموم ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا بالجدل. طيب، ما هي اشتروط الواجب توفرها في المحاولة المسلمة؟ كثيرة، لكن فقط شرطين: العلم والتمرس بالحوار. العلم، فالمؤمن وإن كان يعلم من حيث الجملة ومن حيث المبدأ أن ما خالف الكتاب والسنة باطل، إلا أنه قد لا يعلم ذلك في مسألة معينة، يأتيه سؤال لا يعرف جوابه، يحتاج إلى تحضير، إلى قراءة، إلى رجوع إلى الكتب والمصادر، إلى أهل العلم. فقد لا يعرف في كثير من المسائل ما الذي يوافق الكتاب والسنة وما الذي يخالف. وينتبه: مجرد تحصيل العلم الشرعي لا يعني قدرة من حصله على الحوار والتصدي مباشرة للشبهات، بل يجب الإحاطة بالمسألة من الناحية العلمية من جانب، والتمرس بطرائق المحورة واكتساب الدربة والخبرة اللازمة في هذا المجال، وهي تكتسب بالممارسة العملية ومشاهدة المقاطع الحوارية ونحوها. المحاورة عمل علمي ومهارة دعوية، فيتقوم على العلم الشرعي مع التمكن من الخطاب العام ومعرفة عادات أهل البلد ونظامه. وينبغي في من يتصدر لهذا المجال أن يكون لديه من العلم ما يقيه فتنة الشبهات، ومن التدين ما يقيه فتنة الشهوات، ومن القدرة على الحوار ما يتمكن به من عرض الحق والدفاع عنه ورد شبهات خصومه، ومن لم يتأهل لذلك. تعبير لابن القيم جميل، يقول: فليخل بين المطي وحاديها والقوس وباريها. فليخل بين المطي وحاديها، حادي بن الوليد، والقوس وباريها. الشرط الثاني قال: حسن الخلق، وهو أقصر طريق لامتلاك القلوب واستلال سخائمها. أقصر طريق لامتلاك القلوب واستلال سخائمها. وقد قال تعالى خطابا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلوات ربي وسلامه عليه. فالمؤمن في حواراته وفي غيرها لا يسفه مع السفهاء، لا يخوض مع الخائضين. في اللحظة التي ينجرف فيها الحوار إلى شيء من ذلك يطوي صفحته مؤقتا، يعتذر عنه بهدوء إلى أن يستعيد أطرافه رشده، ويعتصم بالخلق الحسن وبالطيب من القول. تكون هذه أخلاقيات الحوار التي يتفق عليها من البداية. لكن انتبه، الخلق الحسن لا يعني التنازل عن الحق، ولا يعني إقرار الباطل. بدعوى حسن الخلق فقد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي النهاية لا بد أن تصل إلى المحاور من غير المسلمين رسالة واضحة، أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.